الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تكلمنا قبل ذلك عن بعض كتب التخاريج، أي الكتب التي فيها تخريج كتب أخرى، الكتب التي خرج بعض أهل العلم كتبا أخرى في داخل هذه الكتب، وذكرنا منها نصب الراية وهناك كتب أخرى لم نتكلم عليها مثل تلخيص الحبير مثلا، وكتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية، في المغنى عن حمل الأصفار العراقي. فهذه الكتب يعني أنتم يعني تقرؤوها إن شاء الله، لأن هي عبارة عن نماذج للكتب، يعني فيها تخريج، فيها كيف خرج أهل العلم هذه الكتب أو هذه الأحاديث فيها. هو أنا قلت لكم أن في سؤال دايما بيجي على هذا الباب، لو يعني تكلم عن كتاب كذا، يعني مثلا عن نصب الراية، عن المغني، عن حمل الأصفار، عن التلخيص الحبير مثلا، وما شوف عندك كم كتاب، فهو يعني ايه، تبقى انت تبقى عارف منهج الكتاب هو المين، وبيخرج كتاب ايه ومنهجه ايه، يعني بغير تطويل. يعني مش كل كتاب لو كلمتني فيه يعني صفحة أو أقل من صفحة يكفي. درس اليوم إن شاء الله سيكون عن طرق التخريج، كم طريقة نخرج بها الأحاديث، الأحاديث كيف نخرجها، وما هي الطرق التي نستخدمها في التخريج. فيقول المصنف حفظه الله تعالى: طرق التخريج، وفيه خمسة فصول. الفصل الأول: الطريقة الأولى، التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة. الطريقة الأولى عند الحديث، وأنا أعلم عمن يروى من الصحابة، عن أبي هريرة، عن عمر، عن ابن عمر، عن معاذ، فأستخدم اسم الصحابي في الوصول إلى متن الحديث وطرق الحديث، متون الحديث وطرق الحديث في ثنايا أو في بطون المصادر الأصلية. هذه الطريقة الأولى والتي سنتكلم عليها اليوم إن شاء الله تعالى. في بقى كمان أربع طرق يعني نذكرهم سريعا، هو أسماءهم فقط. يعني الطريقة الثانية: التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث. في زي زن كده أو صدى صوت في التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من ألفاظ الحديث أو من متن الحديث. أنا عندي الحديث، أنا أعلم شطره الأول أو الجملة منه، طرف الحديث. لذلك يقول يعني التخريج، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عن معرفة طرف الحديث، عن طريق معرفة طرف الحديث. أنا أعلم إنما الأعمال بالنيات، أول حديث أتذكره جيدا، ربما لا أتذكر سائر الحديث، فأستخدم هذه الجملة في الوصول إلى ألفاظ هذا الحديث وروايات هذا الحديث، وأسندها من إيه؟ من بطون الكتب. الطريقة الثالثة: التخريج عن طريق معرفة كلمة يقل دورانها على الألسنة من أي جزء من متن الحديث. أنا عندي الحديث لا أعلم عنه شيئا إلا كلمة واحدة، ولكنها كلمة جوهرية، كلمة رئيسية فيه، ما تقوليش مثلا من أو عن أو لفظ الجلالة الله مثلا، يعني كلمة كلمات يعني إيه متكررة كثيرا. يعني مثلا البيعان بالخيار مثلا، يعني تقول البيعان، مش هتلاقي ممكن ما تلاقيهاش إلا في هذا الحديث. حتى إنما الأعمال بالنيات ممكن تقول النية أو بالنية، فتشوف كلمة جوهرية في اللي تعرفها من الحديث، تكون هذه الكلمة هي الدليل لك في الوصول إلى ألفاظ ومتون وطرق هذا الحديث، وستأتي الطريقة التي إيه سنتكلم عليها بالتفصيل. الطريقة الرابعة التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث. أنا موضوع الحديث عندي، أنا أعرف متن الحديث وأعرف أنه يتكلم في الطهارة، وبالتحديد من أبواب الطهارة السواك مثلا يعني. فيبقى موضوع الحديث في دلالة وإرشاد لي أن أبحث في الكتب المسندة في أبواب الطهارة، وبالتحديد باب السواك. كل كتاب من كتب المصنفة على أبواب الفقه أنظر فيه، وأنظر في أبواب السواك، فإيه لكي أصل إلى الحديث. والموضوع الحديث يحتاج التخريج عن طريق موضوع الحديث، معرفة موضوع الحديث يحتاج إلى خبرة ودراية بالكتب، ممارسة للكتب، يعرف أين يجد هذا الحديث ومظنة وجود هذا الحديث. إنما الأعمال والنيات مثلا، عارف موضوع بيتكلم في الإيه، في يعني ممكن في النيات ممكن يصلح كمقدمة أو كافتتاح لكثير من الكتب، ممكن يصلح في أبواب الإخلاص مثلا يعني. فأنا يعني أنظر للمتن وأنظر يعني ممكن يوضع أو ممكن يضعه المصنف في أي باب من أبواب كتابه، وأنظر في هذه الأبواب وأفتش عن متن الحديث وعن طرق. الطريقة الخامسة التخريج عن طريق النظر في حال الحديث متنا وسندا. يعني ممكن يبقى فيه صفة مثلا من صفات الموجودة في المتن أو في السند، سند مثلا ربما يكون مسلسلا مثلا يعني، فأنظر فيه في كتب المسلسلات مثلا. ممكن يعني هي دي تعتبر يعني ايه طريقة مش ليست جوهرية جدا يعني، ولكن وقد ترجع احيانا للطريقة التي قبلها، يعني هي ترجع الى الخبرة بتصنيف الأئمة. في طريقة يعني هو لم يذكرها وربما لم تكن توجد في عصره، ولعلنا إن فسح لنا الوقت سنتكلم عليه أيضا. طريقة عن التخريج عن طريق الحاسوب. هو لم يتكلم عليها، ولعلنا إن فسح لنا في الوقت يعني تكلمنا عليها، ولكن نرجئها إلى آخر الكتاب. طيب، الفصل الأول، الطريقة الأولى التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة. هذه الطريقة يلجأ إليها عندما يكون اسم الصحابي مذكورا في الحديث الذي يراد تخريجه. أما إذا لم يكن اسم الصحابي مذكورا في الحديث ولم نتمكن من معرفته، فلا يمكن اللجوء إلى هذه الطريقة، وهو أمر واضح. طبعا إن لم نعلم اسم صحابي الحديث فلن نستخدم هذه الطريقة. إن كان المتن عندي ولا أدري من راويه من الصحابة فلا يمكن استخدام هذه الطريقة. فإذا كان اسم الصحابي مذكورا في الحديث أو عرفناه بطريقة ما ثم قررنا سلوك طريقة تخريجه بناء على معرفة اسم راويه من الصحابة، فعلينا أن نستعين بثلاثة أنواع من المصنفات، وهي: الدليل بتاعي في الوصول للحديث سيكون اسم الصحابي. طيب أنا ممكن أستخدم إيه من الكتب في تخريج هذه الأحاديث؟ يقول ثلاثة أنواع: المسانيد والمعاجم وكتب الأطراف. المسانيد معروفة، إيه هي المسانيد؟ كتب المسانيد هي التي يعني كمسند الإمام أحمد مثلا والبزار وأبي يعلى وسائر هذه المسانيد، هي الكتب التي جمع مصنفوها فيها الأحاديث مرتبة على أسماء الصحابة، يذكر فيها كل حديث صحابي على حدة. طيب يقول المسانيد: أما المسانيد فهي الكتب الحديثية التي صنفها مؤلفوها على مسانيد أسماء الصحابة، أي بمعنى أنهم جمعوا أحاديث كل صحابي على حدة. والمسانيد التي صنفها الأئمة المحدثون كثيرة، ربما تبلغ 100 مسند أو تزيد. وقد ذكر الكتاني في الرسالة المستطرفة 82 مسندا منها، ثم قال: والمسانيد كثيرة سوى ما ذكرناه. الكتاني ذكر كده يعني على سبيل الاختصار 82 كتاب اسمه مسند، وقال وغيرها كثير. فهو الدكتور الطحان بيقول يعني ايه ان هو ممكن تبلغ 100 كتاب مسند، يعني 100 كتاب اسمه مسند، 100 كتاب مرتب على اسماء الصحابة. اما الكتب المسندة التي او الكتب الاصلية او المصادر الاصلية فاكثر من هذا بكثير. ماشي، واضح الفرق؟ يعني المسانيد مش هي كل الكتب المسندة، مش كده؟ مش هي كل المصادر الأصلية. وأما ترتيب أسماء الصحابة داخل المسند فقد يكون على نسق حروف المعجم، يعني نبدأ بالألف نثني بالباء هكذا حتى تنتهي الحروف الأبجدية، حتى تنتهي الحروف الألف بائية أو تنتهي حروف المعجم الأبجدية دي طريقة تانية. إيه الفرق بين الأبجدية والألف بائية؟ أحسن، طريقة معينة. صحيح، كانوا بيستخدموها اصلا في التاريخ، في التاريخ ايه. فاحنا لما نقول الابجديه يعني بنقصد حاجه غير الواقع، يعني الواقع الابجدي ده هو ترتيب ايه ابجد هوس كده، لكن الترتيب الالفبائي ده اللي هو الالف اللي احنا حافظينها اللي هي 28 حرف. فيقول لك حروف المعجم يعني ايه اللي هم 28 حرف، انما الابجدي دي ما تقولش ابجدي، ما تقولش ابجدي الا اذا قصدت ايه ابجد هوس دي الأول. الأبجد شوف كده كم حرف، 4. أبجد هوز، فشوف الهاء جت إمتى، جت 5 حرف تقريبا، مش كده؟ في الحروف الألفبائية أو المعجم ده في الآخر خالص، فالترتيب ده مختلف عن ده. أيوة، في الرياضيات أوقات بيستخدموا الحروف دي. الايه الثالث ايه؟ الاطراف. طيب احنا كنا بنقول ايه؟ فقد يكون على نسق حروف المعجم وقد يكون على السابقة في الإسلام. المسألة هو كتاب مسند اهو، ده مسند، وأحاديث الصحابة موجودة فيه، وكل حديث صحابي على حدة مفصول عن الصحابي اللي بعديه واللي قبليه. طيب رتبها زي أسماء الصحابة، هل هي على حروف المعجم ولا لها ترتيب تاني؟ فده ترتيب موجود اللي هو حروف المعجم، وده على فكرة نادر، نادر إن هو التزم به حرفيا ومن أول الكتاب لآخر. على الأقل بيقدم العشرة المبشرين بالجنة وبعدين يرجع يلتزم بالإيه؟ بباقي حروف المعجم. طيب، فقد يكون على نسق حروف المعجم، دي طريقة من ترتيب أسماء الصحابة، وقد يكون على السابقة في الإسلام. يبقى لو على السابقة في الإسلام سيذكر مثلا إيه؟ العشرة المبشرين بالجنة مثلا، أول من أسلم مثلا من الصحابة، أصحاب مثلا بيعة الرضوان مثلا، أصحاب مثلا بدر مثلا، أو ممكن نذكر مثلا أصحاب بيعة العقبة مثلا الأولى الثانية، ممكن مثلا هتيجي بقى أصحاب موقعة بدر مثلا، تشوف بعدها في الترتيب الثالث أو الرابع كده. فيكون وقد يكون على السابقة في الإسلام حسب الفضائل والمشاهد التي شهدها هذا الصحابي، هل هو من السابقين الأولين في الإسلام، ولا تأخر إسلامه مثلا لفتح مكة، ولا أسلم بعد الفتح. فيفضل كل موقع أو كل مشهد من مشاهد العظيمة في الإسلام شهدها هؤلاء الصحابة، فبتكون ليه أسبقية وفضل، فبيرتب يرتبه على إيه؟ على حسب هذه الإيه؟ الفضائل. وقد يكون الترتيب على القبائل أو البلدان أو غير ذلك، لكن يقول لكن ترتيبه على الحروف أسهل تناولا. طبعا أسهل طريقة إن هو يبقى كله على حروف المعجم، هيبقى عندك ضبط واحد حروف المعجم أنت حافظها، فإيه يعني تبحث عن اسم الصحابي بحسب ترتيبه في حروف المعجم. إنما على السابقة في الإسلام ممكن أنت بقى يعني هل هو شهد بدر أم لم يشهد بدر، أسلم أنت يعني إيه، هتبقى متعبة شوية. أو القبائل والبلدان ممكن أنت مش عارف القبيلة أو البلد بتاعته فهتغلبك برضو شوية. يقول هذا هو المشهور في المسانيد وترتيبها، وقد يطلق المسند عند المحدثين على كتاب مرتب على الأبواب أو الحروف لا على الصحابة، وذلك لأن أحاديثه مسندة ومرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل مسند بقي بن مخلد الأندلسي، فإنها مرتب على أبواب الفقه. طبعا مسند بقي مش موجود، مفقود، ولكن الكتان اللي بيتكلم اللي بيقول الكلام ده هو بيقول إيه؟ بيقول إن الأصل إن ترتيب المسانيد على إيه كما سبق، لكن أوقات الكتاب يبقى مرتب على أبواب الفقه مثلا يعني، والأصل إنه يسمى سنة، ولكنه لم يطلق عليه سنة، كتاب السنة لفلان، إنما سمي مسند، مثل إيه؟ مسند بقي بن مخلد، هو مرتب على أبواب الفقه ولكنه يقال له مسند بقي بن مخلد. فده على إيه؟ على خلاف القاعدة أو على خلاف الأصل في تسمية المسند. أوضح من هذا وأشهر والكتاب مطبوع بين إيدينا كتاب مسند الدارمي. نقول مسند الدارمي ولا سنن الدارمي؟ الناس بتقول مسند الدارمي، أوقات بتسمعها دي ولا بتسمعها شيء، أوقات يقال إيه مسند الدارمي بدل من إيه من سنن الدارمي، مع إن هو مرتب على أبواب الفقه وهو سنن. فلو قيل له مسند فيكون على خلاف الإيه القاعدة أو الأصل العام في تسمية المسانيد، لأن الواقع أنه مرتب على أبواب الفقه. وإليك أسماء بعض المسانيد: مسند أحمد بن حنبل، مسند أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، مسند أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، مسند أسد بن موسى الأموي، مسند مسدد ابن مصرهد الأسدي البصري، مسند نعيم بن حماد، مسند عبيد الله بن موسى العبسي، مسند أبي خيثمة زهير بن حرب، مسند أبي يعلى أحمد بن علي المثنى الموصلي، مسند عبد بن حميد. طبعا هو قال لنا قبل كده أن هم يعني 80 وأكثر من 80 ممكن يوصلوا 100، فهو ده إيه بعض الإيه الأمثلة كده يعني، مش كل الأحد، مش كل الكتب المسندة. وفي من يعني في منها مسند عبيد بن موسى ده أنا لا أعلمه مطبوعا أو موجودا أصلا. كل الكتب ديت مطبوعة، وقد يكون بعضها ليس موجودا منه إلا جزء، أو زي مثلا المنتخب لعبد بن حميد ليس مطبوعا كاملا. مسند أبي يعلى المطبوع منه المسند الصغير ومش الكبير. مسند أبي خيثمة بن حرب أنا ما زهير بن حرب أنا لا أعلمه موجودا يعني. ممكن يكون موجود مخطوط بس هو لم يطبع يعني. في من المسانيد المطبوعة ولم تذكر مسند إسحاق بن راهويه مثلا، مسند البزار وده كتاب كبير وواسع، مسند الحارث ابن أبي أسامة، مسند الجوياني، مسند الشافعي، مسند مثلا أبو بكر بن أبي شيبة. دي مسانيد بعضها كبير وبعضها يعني صغيرة. في كتير ما موجود مرفوع كمخطوط يعني، وفي بعض الناس بتنسخه نسخه وبزله على النت، ممكن اللي هو يعوزه كده من غير تحقيق ولا حاجة، بس هو من مكتوب كورد يعني يلقاه. طيب انتوا برضو ممكن لو انتوا عاوزين تستزيدوا من اسماء المسانيد ممكن ترجعوا مثلا للمكتبة الشاملة، شوفوا الكتب المسندة فيها، كتب المسانيد يعني، الكتاب اللي اسمه مسند يعني. يقول وستكلم عن اثنين من المسانيد وهما مسند الحميدي ومسند أحمد ابن حنبل ومسند أحمد، وذلك لشهرتهما ولأنهما قد طبعا فتسهل المراجعة فيهما على كل مراجع وأبدأ بمسند الحميدي لتقدمه الزمني على مسند أحمد. هو طبعا هو الكتاب ده مصنف قديم يعني، الكتاب ده أظن 78 مصنف سنة 78 1978. فأما يقول لم يطبع ممكن في عصره ما كانش طبعت الكتب دي، لكن قلت لكم أكترها مطبوع. اللي هو اتكلم على مسند الحميدي ومسند الإمام أحمد. طيب احنا نسيب لكم مسند الحميدي تقرؤوه ونتكلم على مسند الإمام أحمد. مسند الحميدي ده مطبوع كده في مجلد واحد يعني، في طبع ليه في مجلد واحد كده. مش كبير يعني، فلا يقارن بمسند الإمام أحمد. مسند الإمام أحمد مطبوع طبع الشيخ شعيب في 50 مجلد بالفهارس يعني. مسند الإمام أحمد ابن حنبل هو كتاب كبير يشتمل على نحو 40,000 حديث، صنفه الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني المتوفى 41 بعد المئتين، ورتبه على مسانيد الصحابة أي روى فيه أحاديث كل صحابي على حدة بغض النظر عن موضوع الحديث، فالجامع بين كل مجموعة من الأحاديث هو الصحابي الذي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرتب أسماء الصحابة على نسق حروف المعجم، وإنما راعى في ترتيب أسمائهم أمورا متعددة، منها أفضليتهم ومنها مواقع بلدانهم التي نزلوها ومنها قبائلهم وهكذا. الترتيب صعب، ترتيب أسماء الصحابة فيه صعب متعب جدا يعني، لأنه مش على حروف المعجم، يعني إيه بيترتب أوقات؟ يعني مثلا أقدم العشرة وبعدين بيعمل مثلا على الحسب السابقة في الإسلام أحيانا وحسب المواقع يعني القبائل والبلدان وكذا. ففي متعب، فكان بيعمل إيه؟ كان الشيخ الألباني رحمه الله عشان يسهل على نفسه كان عامل يعني زي فهرس كده، فهرس إزاي؟ جايب أسماء الصحابة هم 904 بالضبط، يعني عاملهم مرتبهم أبجدا، وكل اسم صحابي ده مسنده ده من صفحة كذا لصفحة كذا، فهو عاوز يعرف اسم الصحابي ده فين، مسند الصحابي ده فين، بيبص في الفهرس صفحتين ولا ثلاثة في أول الكتاب وبعد كده بإيه بيدخل على الكتاب. ما هم عاملينه وطبع بيه وكان مطبوع بيه، لكن الأمر دلوقتي أسهل، يعني الفهرس الشيخ شعيب أتقن وأدق من كده بكتير، يعني عمل فهرس مثلا على الأطراف وفهرس الأطراف اللي هو إيه طرف الحديث الأول، يعني الحديث بيبدأ بإيه فتدور فيه هيقول لك في جزء كذا وصفحة كذا، وعمل على أسماء الصحابة وكل الكتب اللي طبعت بعد كده عملوا فهرس. من الآفة الكتب قديما، الكتب القديمة أنها لم تكن تعتني بالفهرس، أما في الفترة الأخيرة بعد الطباعة اشتهرت الطباعة وكده بدأوا يهتموا بالفهرس، فهرس الأحاديث فهرس الموضوعات وكده. فالطبعة الميمنية القديمة لمسند الإمام أحمد كانت 6 مجلدات طوال كده من اللي هو القطع الطويل ده، ما كانش فيها فهارس، فهم صوروها وحطوا لها فهرس الشيخ الألباني. طيب هم دول الحب اللي هو عاوز يقولهم هنا، يعني نقرأهم سريعا برضه. يقول: ربما جعل أحاديث بعض في أكثر من موضع، لذلك فإنه من يريد معرفة مسند الصحابي فما فإنه يحتاج إلى التفتيش عنه في فهارس الأجزاء كلها حتى يهتدي إلى موضعه. وقد سهل ناشر المسند وهم أصحاب المكتب الإسلامي ودار صادر، بيتكلم الكلام ده قديم، يعني حينما صوروه سنة 89 و300 و1000 من الهجرة عن الطبعة الميمنية بالقاهرة، فألحقوا بالطبعة المصورة فهرسا لأسماء الصحابة مرتبا على نسق حروف المعاجم المعجم، وأمام اسم كل صحابي رقم الجزء والصفحة، وذكروا أن الشيخ ناصر الدين الألباني كان قد أعد هذا الفهرس لنفسه لتسهل عليه المراجعة في المسند، قد أثبتوا هذا الفهرس في أول الجزء الأول من المسند. فمن أراد تخريج حديث عرف اسم الصحابي الذي رواه فليراجع أولا هذا الفهرس المشار إليه ليعرف بسرعة موضع مسند هذا الصحابي من الجزء والصفحة، ثم ليراجع في مسند هذا الصحابي حتى يعثر على الحديث إن كان قد رواه الإمام أحمد في المسند، وإلا فليبحث عنه في مصدر آخر. قال هنا حاجة مهمة، إن أوقات مسند أبي هريرة مثلا تجده في موضعين من الكتاب، أوقات بعض المسانيد، وده مش في كل المسانيد، بعض الأحاديث يعني إيه بعض الأحاديث من المسند مسند الصحابي بعينه تنتقل لمسانيد صحابي تاني، فدي مشكلة أكبر يعني. فمحتاج الفهرس ضروري مع مسند الإمام أحمد، الفهرس لابد من الفهرس، لأنه حتى ربما لو وصلت لاسم الصحابي أحيانا يورد الحديث في مسند صحابي تاني، وأحيانا أقول لك أن الحديث الواحد ربما يكون مرويا عن صحابيين فيورد في إيه مرتين بحسب تكرار اسم الصحابة. هو بيتكلم على طبعتين، على طبعة صادر وطبعة المكتب الإسلامي. الوقت الشيخ شعب عمل نسخة ومحققة وحكم على الأحاديث حديثا من حيث الصحة والضعف، وجعل له فهارس في نهاية 5 مجلدات فهارس متقنة جدا، والجماعة بتوع المكنز مكتب هنا من مكاتب التحقيق في مصر طبع بعد كده الكتاب في طبعة أضبط نصا من طبعة الشيخ شعيب كمان، ولكنهم لم يعتنوا بالجانب التخريج أو بجانب التصحيح والتضعيف. ضبط النص عندهم أتقن من ضبط النص عند الشيخ شعيب، ولذلك لأنهم رجعوا لمخطوطات أكثر. أحد العاملين كان بيقول لي إحنا رجعنا لـ 42 مخطوطة، كان رجعوا لـ 42 مخطوطة، ده غير الكتب اللي هي الناقلة من المسلم، زي إن هو يتمم مثلا من تفسير ابن كثير مثلا بعض الألفاظ في المسلم. زادوا عليهم حوالي 100 حديث 150 حديث لم تذكر في طبعة الشيخ شعيب. فهو الشيخ هنا لم يذكر هذه الطبعات لأنها لم تكن قد طبعت في عصره، لا طبعة الشيخ شعيب ولا طبعة المكنة. طيب الوقت أنا عارف أن هذا الحديث من حديث أبي هريرة، فالواجب علي أن أنا أروح أفتش في مسند الإمام أحمد عن إيه، عن حديث أبي هريرة، وأنظر عن هذا، وأنظر هل هذا الحديث موجود أم لا، عشان أوصل لمسند أبي هريرة أنا مش عارف هو فين، فأرجع لهذا الفهرس اللي هو فيه أسماء الصحابة فيعرفني أن مثلا حديث أبي هريرة في المجلد الثاني الثالث الرابع العاشر كذا، فأرجع له بسهولة. يبقى شيء آخر يعيب هذه الطريقة، يعني عيب هذه الطريقة أن مسند كمسند الإمام أبي هريرة كبير، ربما فيه آلاف الأحاديث، 2000 حديث أو 3000 حديث لأبي هريرة فقط. هناك بعض الصحابة مقلين لم يذكر من حديثهم إلا حديثين أو 3. طيب أنا عرفت أن الحديث من مسند أبي هريرة، طب بعد ما أروح أدور في مسند أبي هريرة كله؟ متعبة جدا، متعبة لو بمجرد الاكتفاء بالتخريج بهذه الطريقة فقط مع المسانيد الصحابة المكثرين هتكون متعبة ومضنية. تصلح وتسهل مع الصحابة المقلين اللي حديثه في صفحة أو صفحتين أو أقل من صفحة، فهقلب في صفحة أو صفحتين سهل، إنما 20-30 صفحة أو 100 صفحة هتبقى المسألة متعبة جدا. لذلك فهرس كفهرس الشيخ الألباني مش هينفعنا في الطريقة دي، إنما فهرس كفهرس الحديثة، فهرس الشيخ شعيب أو الطبعات الثانية الحديثة سيكون أسهل وأسرع. احنا لو في المكتبة بقى دلوقتي كنت وريتكم مثلا الطبعة الميمنية 6 مجلدات الكبار يا اخوان، شوفوا كانت معمولة ازاي، وتخيل هتحاول تفتش فيها كده هتعرف تفتش توصل ولا لا. وطبعة الشيخ شعيبة هي شايف شحماه ولحماه وعظماه قدامك الكامل 50 مجلدة، شوف الفهرس بتاعتها، شوف دي فهرسها ازاي ودي فهرسها ازاي، تقارن كده فتحس ان انت بتشتغل ايه عامل، يعني مش كلام كده في الهوى يا ترى هو هستقبلناه ولا عدى في الهوى مع نفسه. ايه؟ لا مش مكرر، ممكن يتكرر مع ذكر بعض الاحاديث الاخرى، يعني مسند الصحابي الواحد ممكن نقسم على ايه، على موضوعين يعني. لا ما كررش اسم. طيب هذا، وقد اشتمل المسند على 904 مسانيد من مسانيد الصحابة. المسند كتاب واسع يا اخوان، هو اكبر كتاب يعني مسند مطبوع. لك ان تعلم ان جميع ما في الكتب الستة اللي هي الصحيحين وسنن الأربعة هم 905 صحابي، مسانيدهم كام؟ كل اللي في الكتب الستة دي 905، المسند لوحده فيه 904، وفي حوالي في طبعة الشيخ شعيب يقارب 28,000 حديث، يقارب مجموع ما في الكتب الستة من حيث عدد المسانيد وأيضا من حيث عدد الأحاديث. لا شك إن في الكتب الستة أحاديث كثيرة ليست في مسند الإمام أحمد، وإن هي أوسع من مسند الإمام أحمد، لكن كون كتاب واحد كمسند الإمام أحمد يقارب ما في هذه الكتب الستة فهذا يعني شيء كبير. يقول: منها مسانيد بلغت مئات الأحاديث كمسند أبي هريرة والمكثرين، لا قول ألاف، مئات ليه؟ والمكثرين من الصحابة، ومنها مسانيد لا تشتمل إلا حديثا واحدا، ومنها مسانيد بين ذلك. وقد ابتدأ المصنف بمسانيد العشر المبشرين بالجنة مقدما أبا بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة رضي الله عنهم، ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن أبي بكر، ثم ثلاثة أحاديث لثلاثة من الصحابة، ثم مسانيد أهل البيت فذكر أحاديثهم، وهكذا حتى انتهى بحديث شداد بن الهاد رضي الله عنه، وطبع الكتاب في ستة مجلدات، ويقصد الطبعة الميمنية القديمة اللي كانت موجودة على العصر، وطبع على حاشيته كتاب منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلي بن حسام الدين الشهير بالمتقي، الشهير بالمتقي الهندي. كنز العمال ده من أوسع الكتب الأحاديث، يعني إيه هو، ولكنه غير مسند لصاحب، يعني المتقي الهندي ده قريب يعني من 100 سنة ولا حاجة ولا 200 سنة. طيب احنا مش عارف، هم قايليني ان المفروض ابدا للفرقه اللي بعدكم 4:10 وهي بقت 4:15، مش عارف لحد جالكم، وحاسس ان انا كده الناس هناك مش لاقيين حد، وحاسس ان انا ما قلتش حاجه، لسه ما قلناش حاجه برضو يعني. لكن عامه احنا اهم حاجه واهم كتاب في الطريقه ديت كتب الاطراف، وديت يعني كتب الاطراف وسيكون اهم كتاب فيها او اهم من ضمن المجموعه ديت اللي هو كتاب ايه، تحفه الاشراف، سنتكلم عليه، تحفه الاشراف للمزي سنتكلم عليه المره القادمه ان شاء الله تعالى. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اه